الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، ومن ذلك ما سخره لنا من هذا المسير إلى إخواننا في هذا المسجد المبارك الذي قد من الله عز وجل علينا بزيارته عدة مرات، وهذا هو المحطة التاسع عشر في هذه الرحلة، ونحن في يوم التاسع عشر من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 وألف. عباد الله، إننا بحاجة إلا إلى أن نأخذ ديننا بقوة، وإلى أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه. قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال الله عز وجل: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفي الجانب الثاني يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه. فليس دين الإسلام بقائم على الانتقائية بحيث تأخذ بعض وتترك بعض، هذا دين اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أما المؤمن فطلب منه الدخول في الإسلام من جميع جوانبه، وكما تعلمون أن الإسلام دين شامل كامل. قال الله عز وجل مخبرا عن محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا ثابت لا يتغير: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والذي تميز به أهل السنة والجماعة دون غيرهم من الطوائف أنهم أخذوا الدين بقوة، وأنهم حرصوا على أخذ الدين من جميع جوانبه. ولو تأملت الدعوات التي قد بثت في البلدان وتنوعت أساليبها وطرقها لوجدت أنهم في بعد عن هذين الأمرين، فإما أن يأخذوا دينهم على الهوى والتقليد وميل النفس، ومتى أرادوا فعلوا ومتى أرادوا تركوا، وإما أنهم أخذوا بعض الدين وتركوا بعض. بعض الطوائف عظمت باب الأذكار وتركت التوحيد، وبعض الطوائف عظمت باب العلم، أقصد باب الدعوة، وتركت العلم. وبعض الطوائف عظمت ما يتعلق بمحاربة شرك القصور كما سموه بأنفسهم، وتركوا شرك القبور انتقائية، كل يأخذ من دين الله ما وافق هواه ويترك ما خالف هواه، وإن كان هو الأصل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من طائفة من أهل البدع إلا وتجد أنهم على طرف، إما طرف غلو وتنطع وتعمق، أو طرف جفاء وتميع وتفريط، بينما أهل السنة ما شاء الله إن أتيت إلى باب التوحيد وجدتهم يعملون به ويدعون إليه ويتعلمونه. وهذا والله هو الشرف والسؤدد الذي لا بعده شرف ولا فوقه سؤدد، أن نهتم بحق الله عز وجل، حق الله المعظم وسبيله المفخم الذي دعت إليه جميع الرسل وأنزلت به جميع الكتب وشرع من أجله الجهاد وقسم الناس بسببه إلى مؤمنين أبرار وإلى كافرين فجار أصحاب النار والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذا الباب يجب أن تدخله دخولا أوليا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، إلى غير ذلك من الأدلة، هو المقدم. حتى وإن كنت موحدا لا تستغني عن مراجعة أدلة التوحيد وسماع الخطب والمواعظ المتضمنة للتوحيد وقراءة الكتب المؤلفة والمصنفة في باب التوحيد. فالقرآن كما قال ابن القيم كله توحيد، من قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى قوله: من الجنة والناس، كله توحيد، دعوة إلى التوحيد، وإخبار بحال الموحدين في الدنيا والآخرة، وإخبار بحال المخالفين للتوحيد في الدنيا والآخرة، وما هو من لوازم التوحيد. إذن هذا هو الباب الذي تميز به دعاة الهدى في كل زمن وحين، وتنشرح صدورهم لذلك، وتجد أن أهل البدع يلمزون أهل السنة بأنهم أصحاب الكتب الصفراء، وأنهم شغلوا الناس بشرك القبور، والناس بحاجة إلى تغيير شرك القصور. وربما تجرأ بعضهم وقال: هذا التوحيد يمكن أن أتعلمه في ربع ساعة. والله هذا لجهله، وإلا لو تأملنا حال الصحابة مع التوحيد لوجدنا العجب العجاب. فقبل ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. فانظروا قريب 13 سنة وهو في مكة يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإنما فرضت الصلاة في أواخر هذه المدة في ليلة الإسراء والمعراج. وقبل ذلك كان الإسلام هو الكلمة مع اعتقادها: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوها فأفلحوا وانتصروا وعظموا ورفعوا ومكنوا. وإلا ما الفرق بين العرب من الناحية المادية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية القبلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مبعثه؟ لا فرق، ما زالوا كما هم، إلا لما دخل الناس في الإسلام رفعهم الله بهذا الدين، وحدوا الله، عبدوا الله، عظموا شأن السنة فمكن الله لهم ورفعهم، قلت الشرور وكثرت الخيرات. وهكذا كل مجتمع ينشر فيه التوحيد حتى يعلو ويظهر تقل فيه الشرور ولا بد، وكل مجتمع يزهد فيه باب التوحيد يلحقه كل فساد في أخلاقهم، في عقائدهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في جميع شأنهم. فأهل السنة أخذوا بهذا الباب، دخلوا فيه، وتجد أنهم دخلوا في باب التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء ليس بالهوى، فقال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، أخذ من قوله رب العالمين الربوبية. فقال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أخذ منه بعب الأسماء والصفات وما في بابه. فقال الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخذ به باب الألوهية. وتجد أن المخالفين في التوحيد ينزعجون من هذا التقسيم، حتى لقد وجدت رسالة لبعضهم يحذر مما يسميه ببدعة تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، قبل أن يتكلم الجبري أيضا. هذا المندد تكلم قبل أيام، وعلى أن هذا التقسيم محدث ومبتدع، وليس كذلك، وإنما هو مأخوذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال العلماء: هذه الآية تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. كيف قلنا بأن التوحيد ثلاثة أنواع؟ لأن الله أخبرنا أن كفار قريش يؤمنون أنه خالق، رازق، مالك، مدبر. هل أدخلهم هذا النوع من التوحيد في الإسلام؟ لا. إذن هذا توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ثم وجدنا أن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذنا من هذا الأمر ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. ثم وجدنا أن الله عز وجل يدعو إلى عبادة نفسه وإلى إفراد نفسه بذلك، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لو قلنا هذه الآية في شأن من يقول بأن مع الله خالق للسماوات والأراضين، سنجد أن الكفار يزعمون أن خالق الأراضين والسماوات هو الله، هو الله. إذن لابد من معرفة هذا التقسيم حتى تعلم أن التوحيد معناه إفراد الله بما يجب له في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. فلو أفردت الله بما يجب له في ربوبيته ولم تفرد الله بما يجب له في ألوهيته، ما حققت التوحيد. ولو أفردت الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته ونددت في أسمائه وصفاته، ما حققت التوحيد. وإذا حققت باب الأسماء والصفات ووقعت لك مخالفة في باب الربوبية باعتقاد أن مع الله من ينفع ويضر ويدفع ويرفع ويخفض، كما هو اعتقاد الطبائعيين واعتقاد الفلكيين عباد الكواكب الذين يزعمون أن لهذه الكواكب وهذه النجوم تأثير وتسيير وغير ذلك، تقع في المخالفة لهذا الباب. إنما النجوم خلقها الله ثلاثة: نجوم يهتدى ماذا يهتدى بها، ورجوم للشياطين، والثالث زينة للسماء. ثم أيضا باب الصلاح. أهل السنة أسعد الناس بتحقيق هذا الباب، يحرصون على الصلاة في بيوت الله، ويحرصون على الصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على الصلاة في أوقاتها. ولو تأملنا بقية الطوائف نجد عندهم خلل في هذا الباب ولا بد. كم من إنسان يصلي ما شاء الله لكن صلاته على غير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال كما قال حذيفة لما رأى رجلا يصلي لا يحسن الركوع والسجود قال ما صليت، ولو مت على هذا الحال مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أدخل القبور في مساجد بيوت الله، هذا وإن صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث التكبير والقراءة والركوع والسجود، إلا أنه خالف أنه أدخل القبر في المسجد وصار مصليا للقبر أو إلى القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فإذا لابد أن تدخل في الصلاة من جميع جوانبها مستسلما لله ومنقادا له، في الوضوء لها، في إتيان المساجد لإقامتها، في طهارة الأماكن التي يصلى فيها، الطهارة الحسية من الأقدار والبول والأذى، والطهارة المعنوية من الشركيات والبدع والخرافات. فأنت أيها المسلم تكون ممدوحا في حالة واحدة فقط، وهي أن تأخذ دين الله كما شرع الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. هذا هو المؤمن حقا الذي يتمسك بدين الله ظاهرا وباطنا. وهكذا في حال المعاملات تجد أن الغالب في أهل السنة والجماعة أنهم أخذوا بالدين كافة، دعك من مخالفة بعضهم مع اعتقاده أنه عصى الله وخالف شرع الله، وربما إذا نصحته وجدت منه الندم وإرادة العودة، إنما شهوات أو شبهات قد تطرأ على بعض الناس، بخلاف أهل البدع قد يتعبدون لله عز وجل بمعاملات مبتدعة، بأعياد مبتدعة، بأقوال مبتدعة، بطرق مبتدعة. أهل السنة لا يتعبدون بالبدع أبدا، حتى عصاتهم يشعر أحدهم أنه عاصي لله، مجرم، مرتكب لذنب، بينما أهل البدع يتعبدون لله عز وجل بالفجور والزور والباطل. فتجد من يتعبد لله بالانتخابات، يخرج ينصر دين الله. الانتخابات وضعت لإزاحة دين الله، فهذا يخرج وينتخب ويخرج زوجته وابنته ويحرض الناس على الخروج كأنه يحرضهم على الجهاد في سبيل الله، بقى على قتال الكفار. فانظر إلى هذا الفرق العظيم لتعلم الخطر الذي يسير عليه أهل البدع. يتعبدون لله بما لم يشرع ربنا عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأهل السنة يبعدون عن الربا، ويحرصون على البعد عن الخنا، وهكذا يلتزمون شرع الله ظاهرا وباطنا، فيكرمهم الله بكرامات عظيمات. وهم في هذا الحال نساؤهم ورجالهم وكبارهم وصغارهم على طريق قريب بين مستقل ومستكثر، فتجد أنهم يتعلمون العقيدة الصحيحة. أهل البدع لا يهتمون بالعقيدة، يتعلمون التوحيد الخالص. أهل البدع لا يبالون بباب التوحيد، يحرصون على عفة أنفسهم وعفة نسائهم وعلى نشر الحجاب وحرب الرذيلة والخنا والسفور والفجور والخمور. وكما قلت لكم قد يقع أحد الناس في بعض المعاصي، لكن لا كوقوع الطوائف الأخرى التي قد تستحل الحرام أو تحرم الحلال، فتقع مجالس اختلاطية يزعمون أنهم يتعبدون إلا فيها في ليلة من الليالي، ليلة 15 شعبان كنا في مدينة زنجبار من بلاد تنزانيا، وإذا بالرجال والنساء في تلك الساحة على الأناشيد والطبول وما إليها من الدفوف، ما لهم قالوا يحتفلون بليلة النصف من شعبان، فارتكبوا عدة مخالفات. أولا إحداث دين أو عيد لم يشرعه الله. الثاني التعبد لله بالأناشيد، وهو طريق صوفي طريق نصراني ليس من طرق أهل الإسلام، مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر، حتى أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، وحرص أصحابه رضوان الله عليهم على هذه العبادات الجليلات. ما وجد عندهم هذه الطرق المبتدعة الضالة التي سلكها هؤلاء الذين يزعمون التعبد بالذكر. أيضا باب الاختلاط، أيضا باب الزور والسفور والفجور، أشياء كثيرة تقع بدعوى الدين. لا أبدا، الدين بعيد عن المعاصي، الدين بعيد عن الشركيات، الدين بعيد عن البدع والخرافات. فعليك أخي المسلم أن تجتهد اجتهادا عظيما في الوصول إلى تطبيق دين الله كما شرع الله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولهذا قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هكذا ديننا يدعون إلى القيام به على قدر الاستطاعة، بينما يذم من فرط في الواجبات أو ارتكب المحرمات، ومن قصر في بعض الواجب فلم يصل به الأمر إلى ترك السنة عسى أن يكون من السالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. أيضا في باب التعليم، أهل السنة يحبون العلم ويحبون التعليم، ويحرصون على تعليم أنفسهم وتعليم نسائهم وتعليم أبنائهم وتعليم بناتهم إلى غير ذلك. ولذلك تجد هذا الاهتمام ظاهرا فيهم، في مساجدهم، في مراكزهم، في دور حديثهم، أين وجدت الدعوة تجد الجميع يحرص على العلم. المخالفون لأهل السنة والجماعة قد يزعمون أنهم إلى العلم ومع العلم، لكن لا، ما هو صحيح. بعضهم في الاختلاط، بعضهم في العلوم الدنيوية، بعضهم وإن علم شيئا من أمر الدين يتعلم من أجل دنيا، شهادة، رتبة، مسجد، إلى غير ذلك. فينبغي الإخلاص. فيفرح السني بابنه إذا قيل له أين الله؟ قال في السماء. في السماء هكذا ما قد يستطيع أن يتكلم بها. ويفرح الأم تنشرح والابن ينشرح والبيت ينشرح على أن الولد قال الله في السماء. وقبل أن يتكلم يشير بيده إلى فوق ينشرح الجميع. هذه العقيدة الطيبة. وهكذا تجد الطفل يحاول يصلي لأنه يرى أباه يرى أمه يرى المجتمع الذين هم حوله على هذا. بينما أهل البدعين يعلم ابنه أن الله في كل مكان. مرة من المرات كنت في مستشفى الجمهوري بصعدة وإلا بطفل يلعب فسألته سؤالا عابرا أين الله؟ قال في السماء. فلطمه أبوه لطمة يوشك أن لا يجيب بهذا الجواب بعدها. وعلمه أن الله في كل مكان. هذا هو طريق الابتداع. إن علموا العلم النافع ما عملوا به، وإن أعرضوا عن العلم النافع حرصوا على العلم الضال. علم التعطيل، علم التكييف، علم التمثيل، علم الشرك، علم السحر، علم الشعوذة، علم الكهانة والعرافة. فيا عباد الله ينبغي لنا أن نحقق ما خلقنا الله له، وهو الدخول في الإسلام من جميع جوانبه والأخذ بالإسلام بقوة. ثم يا أخي بعض أخواننا هداهم الله ووفقهم وسددهم، بعضهم يكون مع أهل السنة ما شاء الله معهم ومنهم، ويبقى السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس والعشر وهو كما هو. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح شرعا. فأنت مطالب بزيادة إيمانك، مطالب بزيادة عملك، مطالب بزيادة علمك، مطالب بزيادة خيرك وبرك. فلا بد أننا من يوم إلى يوم ونحن إلى الأمام، حتى إذا وصلنا إلى الله عز وجل وصلنا بتوبة نصوح وعمل صالح، فإن الوصول إلى الله عز وجل يكون بهذا الأمر، توبة نصوح وعمل صالح. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويخبرنا الله أننا سنلقاه واعلموا أنكم ملاقوه. إذا كنت تريد أن تلقى الله بحال حسن خذ الكتاب بقوة وادخل في الإسلام من جميع جوانبه، يزداد علمك، يزداد خيرك، يزداد فهمك، يزداد نفعك. هل تظن يا أخي أن النصيحة واجبة فقط على من يجلس على الكرسي؟ العلم واجب التعلم على من يجلس على الكرسي فقط؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر عليه فقط؟ لا. الدعوة عليه فقط؟ لا. هذه أمور على جميع المسلمين، كل بحسبه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد أن نعظم هذا الدين ونأخذه بقوة ونتعلم أحكامه. هذا الذي يرفعنا الله به. وما أحلاها، كلما استدت علما لقيت الله عز وجل به. فانظر إلى صاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن يقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كيف إذا كان من أهل القرآن ومن أهل الفهم له والإتقان ومن المتمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفع عظيمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنتم يا أهل بور قد من الله عليكم منا عظيمة، أولا أن الله مكن للسنة، وهذا من فضله، فربما دخلنا هذه القرية قبل 20 سنة أو قريب من ذلك والدعوة موجودة في هذه المنطقة. ربما بعض الأبناء ما خرج من بطن أمه وهو الآن في طور الزواج أو أكثر أو أقل، إلا والدعوة السلفية تطرق أسماعهم، وهكذا نساؤهم تسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا شيوخهم، فاحمدوا الله على هذا الخير، فإن حتمتموه وشكرتموه زادكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا الله على العلم يزدك علما، واشكروا الله على المال يزدك مالا، واشكروا الله على الجاه يزدك جاها، واشكروا الله على الأبناء يزدك أبناء، وهكذا. وعندكم أخونا الشيخ عبد الله حبريل حفظه الله قائم بدعوة طيبة، استفيدوا منه، التفوا حوله وتعاونوا معه. وحتى ولو كنت يا أخي بشغل من أمرك، فرغ من وقتك بين مغرب وعشاء. كثير من الناس بين مغرب وعشاء الفسفس والزعقة والحنظل، أنتم تسمون حنظل ونحن نسميه غير ذلك، ويبقى بين مغرب وعشاء على تلك الحنظلة، ثم يدخل إلى الصلاة. لماذا لا تجلس يا أخي في المسجد؟ إذا كنت لا تحسن شيء، كلما سمعت المدرس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل صلى الله عليه وسلم، كم تكسب من أجور؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وأيضا أنت مرابط كل ليلة بين مغرب وعشاء، وأنت مرابط. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ذلك، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي انتظار الصلاة بعد الصلاة. وأيضا هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، أيضا يا أخي كثر سوادهم. انظر إلى قبر هود، من أين يأتون؟ منها هنا ومنها هنا. انظر إلى ما يسمى عندهم بدار المصطفى، ربما يأتي الصوفية من اندونيسيا وماليزيا وغير ذلك من المناطق، لإحياء بدع وشركيات وخرافات، وأنت ما تدخل مسجد أسس على التوحيد ويدعى فيه للتوحيد وتتعلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، عسى أن تبعث معهم، لأن كل إنسان يبعث على ما مات عليه، فمن كان من أهل التوحيد ومحبا لأهل التوحيد بعث مع أهل التوحيد ومحبا لأهل التوحيد، ومن كان من أهل الشرك والتنديد ومحبا لأهل الشرك والتنديد بعث معهم. يبعث كل عبد على ما مات عليه. ثم أيضا الأبناء حين يرون الآباء يدخلون إلى المساجد ويعمرون المساجد بالذكر والصلاة وقراءة القرآن، يوشك أن يكونوا كما هو الحال مع آبائهم. فإذا ما وسدت التراب صار ابنك في ميزان حسناتك، لأنك دللته على الهدى وجنبته بعد الله عز وجل طرق الردى، ونصحته ونصحت له، فصرت ممدوحا بهذا الصنيع ويرجى لك الخير. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. ولعلي قد أطلت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.